أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المال الكنز الذي يعثر عليه في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام وفي الأراضي المملوكة بالملكية العامة كالأعراب التابعة للمسلمين المملوكة للمسلمين أو المملوكة للإمام للدولة. في هذه الحالة الكلام وقع في أن الواجب لهذا الكنز هل يتملك هذا الكنز ويجب عليه دفع خمسة أو أن هذا لا يدخل في باب اللقطة وتترتب عليه أحكام اللقطة. كلام في هذا، أو ذكرنا بأن القول الأول في المسألة الذي ذهب إليه جماعة من الفقهاء هو أن هذا داخل في باب الخمس، داخل في باب الخمس، فلا فرق بينه وبين الكنز الذي يعثر عليه في دار الحرب أو في دار الإسلام وليس عليه آثار الإسلام. كل هذه الموارد الواجب للكنز يملكه ويجب عليه دفع ماذا؟ خمسة. كان الكلام في الأدلة التي يستدل بها على هذا القول الأول، كان الدليل الأول عبارة عن الإطلاق اللفظي للأدلة الدالة على وجوب الخمسة في الكنز، وتقدم مناقشة هذا الإطلاق. انتهى الكلام إلى الدليل الثاني على القول الأول وحاصله التمسك بالإطلاق المقامي لهذه الأدلة لا بالإطلاق اللفظي. وحاصل هذا الوجه هو أنه يقال نحن نسلم عدم الإطلاق اللفظي في هذه الأدلة بما تقدم من أن المتكلم ليس في مقام البيان من جهة التملك حتى يتمسك بإطلاق كلامه، لكننا يمكننا أن نتمسك بالإطلاق المقامي لهذه الأدلة لتقريب أن هناك مقدمة لهذا الدليل. تقول هذه المقدمة أن السيرة من قبل العقلاء منعقدة على التملك في محل الكلام، لأن العقلاء والعرف العام يتملكون الكنوز من دون أن يفرقوا بين أنها عليها أثر الإسلام أو ليس عليها أثر الإسلام. حتى إذا كان عليها أثر الإسلام هناك سيرة من قبل المتشرعة من قبل العقلاء على التملك في مثل ذلك، وذلك لأن العقلاء يعتبرون أن تقادم الزمن ومرور الزمن يقطع هذه العلاقة التي كانت قائمة بين هذا المال وبين المالك. هذه العلاقة بنظر العقلاء تنقطع بسبب تقادم الزمان ومرور الزمان، ولذا يتعاملون مع الكنز معاملة المال الذي لا مالك له، معاملة المباحات العامة فيتملكونها بلا توقف. وهذا من خلال مراجعة سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة أيضا، لا يتوقفون في تملك كنز أثروا على يعود إلى بداية العهد الأموي الأفراد وعليه سكة ماذا؟ سكة الإسلام. لا يتوقفون في ذلك، يتملكونه كما يتملكون الكنز الذي ليس عليه أثر الإسلام. السيرة منعقدة على ذلك. إذا تمت هذه المقدمة حينئذ يقال في مقام تقرير الإطلاق المقامي وأن هذه الروايات الدالة على وجوب الخمسة في الكنز وإن كانت غير متعرضة لكيفية لبيان كيفية تملك الواجد وأنه ما هي الطريقة التي يتملك فيها واجد الكنز للكنز، لم تتعرض ساكتة عن ذلك. لكن نفس سكوت هذه الروايات عن بيان كيفية هذا التملك يعد عرفا إحالة في كيفية التملك على الطريقة التي جرى عليها العقلاء، يعد إحالة كيفية التملك على ما جرى عليه العقلاء وانعقدت عليه سيرتهم. وبعبارة أخرى أنه يستفاد من هذه الروايات إمضاء ما عليه العقلاء في كيفية التملك. صحيح أن الروايات ليست نظرة إلى ذلك، لكن سكوت هذه الروايات عن بيان هذا الأمر وهو أمر مهم وتعرضها لإثبات وجوب الخمس فقط، هذا يعتبر إحالة عرفا، يعد عرفا إحالة على الطريق التي جرى عليها العقلاء. والمفروض أنه ثبت في المقدمة السابقة أن العقلاء طريقتهم في ماذا؟ هي تملك الكون حتى في محل الكلام، يعني تملك الكون في حال الشك في المالك المسلم، بل أكثر من هذا حتى في حال العلم بأن هذا الكون كان ملكا علما لمسلم قبل 1000 سنة. لا يتوقفون عن تملك ماذا؟ هذا الكون. فإذا ثبت أن هذه الأدلة فيها إحالة على ما عليه العقلاء، كفى ذلك في إثبات جواز التملك في محل كلام. واضح. فكأن سكوت المتكلم في هذه الروايات يعد مثابة الإطلاق المقامي لإثبات هذا المطلب، وهو شنو؟ وهو أن التملك يكون بحسب ما يقرره الأرض العام والعقلاء. والمفروض أنه يقرر ماذا؟ ثبوت التملك في مورد الشك، بل حتى في مورد العلم بسبق يد المسلم المحترم المال على ماذا؟ على هذا الكون. هذا هو الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني جوابه هو يشبه جواب الدليل الأول، وحاصله أن الإطلاق المقامي كالإطلاق اللفظي، كل منهما يتوقف على إحراز كون المتكلم في مقام البيان من تلك الجهة. كما ناقشنا في الإطلاق اللفظي أن المتكلم بهذه الروايات ليس في مقام البيان من ناحية المنفية، وإنما هو في مقام بيان وجوب الخمس في المال، وليس في مقام بيان ماذا؟ بيان جزئياتنا ملكية الواجب للباقي بعد أداء الخمس، ليس في مقام البيان من الناحية، وإنما هذا كما قلنا ثبت كمثلوشنا التزامي اقتضت ذلك الاقتضاء، وطن كلام المتكلم الحكيم عن الشنو؟ عن اللغوية، ثبت هذا المطلب. لكن المتكلم بهذه الروايات ليس في مقام البيان من تلك الجهة. إذا ثبت هذا حينئذ هذا كما يمنع من الإطلاق اللغوي كما تقدم، كذلك يمنع من الإطلاق المقامي، بمعنى أن المتكلم إذا لم يكن في مقام البيان من ناحية كيفية تملك الكنز، وأنه هل يملكه مطلقا أو يملكه بشرائط، ليس في مقام البيان من الناحية، كيف نقول بأن الرواية ظاهرة في حالة ذلك على ماذا؟ على ما جرت عليه سيرة عقلاء. عندما يكون الرواية والكلام ظاهر في الإحالة، عندما يكون المتكلم بصدد بيان هذه الجهة، عندما يكون بصدد بيان هذه الجهة، حينئذ إذا سكت يستفاد من سكوته ماذا؟ الإحالة على ما جرى عليه عقلاء. أما عندما نفترض أنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة، فلا معنى لادعاء ظهور الروايات في هذه الإحالة وفي هذا الإنظار. بعبارة أخرى واضحة أن الإطلاق المقامي كما قلنا في الإطلاق اللفظي يتوقف على كون المتكلم في مقام البيان من تلك الجهة التي يراد التمسك بالإطلاق فيها. والمفروض كما تقدم في الاعتراف على الوجه الأول أن المتكلم ليس في مقام البيان من ناحية كيفية تملك الواجب، هذا هو ليس في مقام البيان من ناحية الثالث، وإنما هو في مقام بيان وجوب الخمس المفروض عن ماذا؟ عن تملك الواجب. لا، ما كيف يتملك الواجب؟ يتملكه مطلقا بشرائط معينة، هذا مسكوت عنه في هذه الأدلة، والمتكلم ليس في مقام البيان من ناحيتها. هذا الوجه الثاني والجواب. الوجه الثالث، وهذا الوجه في الحقيقة يمكن أن نفسر به الوجه الأول، أو قل هو تعديل للوجه الأول حتى يسلم عن الاعتراض الذي أورد عليه. وحاصل هذا الوجه أن يقال نحن في المقام نتمسك بالإطلاق اللفظي في أدلة الفن لإثبات وجوب دفع الخمس في محل الكلام، لا لإثبات تملك الواجب للكن في محل الكلام. وبهذا يفترق هذا الوجه عن الوجه الأول. في الوجه الأول كنا نريد التمسك بإطلاق الروايات لإثبات ملكية الواجب للكن في محل الكلام. الآن لا، نريد أن نتمسك بإطلاق الروايات لإثبات وجود دفع الخمس. قل هذا وجد خمسا فيجب عليه دفع شنو؟ خمسه. ما هو الدليل على وجوب دفع خمسه؟ إطلاق الروايات. ومن الواضح أن الإطلاق من ناحية وجود دفع الخمس لا مشكلة فيه، إذ لا إشكال في أن المتكلم في مقام البيان شنو؟ من تلك الجهة، لا إشكال، بل هذا هو المفروض في محل الكلام، هذا هو المفروض في أصل الوجه الأول، والمفروض في جواب الوجه الأول، أنه ليست هناك مشكلة في إطلاق الروايات بالنسبة لنا بالنسبة إلى الحكم الأول، وهو شنو؟ وهو وجوب دفع الخمس، ما فيها مشكلة في إطلاقها، لأن المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة لا إشكال، وإنما قلنا أنه ليس في مقام البيان من جهة الحكم الثاني، وهو شنو؟ وهو ملكية الواجب للباقي بعد أداء الخمس. هنا نتمسك بإطلاق الأدلة، أدلة الخمس، لإثبات وجوب الخمس في هذا المورد. هذا كنز بلا إشكال أثر عليه الواجب، نعم عليه فكة الإسلام، عليه أثر الإسلام صحيح، يحتمل أن يكون ملكا إما لمسلم محترم المال صحيح، لكن هذا بلا إشكال مشمول لإطلاق ما دل على وجوب الخمس شنو؟ في الكنز، هذا كنز في الخمس. إذا تمسكنا بالإطلاق من هاي الجهة ولا مشكلة في هذا الإطلاق بحسب الفارق، حينئذ يمكن إثبات ملكية الواجب للكنز، وهو المقصود في المقام، بالملازمة العرفية التي جعلناها سابقا وأتممناها والتزمنا بها سابقا، وهي الملازمة العرفية بين حكمين، أحدهما وجوب دفع الخمس والآخر شنو؟ ملكية الواجب للباقي. هذه الملازمة العرفية التي تثبت بملاك لغوية وعدم مقبولية أن يخاطب الشخص الواجب للكن بوجوب دفع الخمس مع وجبه من دون أن شنو؟ أن يتملك شنو؟ الباقي. اللغو هذا الكلام غير مقبول اصلا. بهذا الاعتبار، بهذا الملاك، تثبت ملازمه بين حكمين، احدهما وجوب دفع الخمس والاخر هو شنو؟ وملكيه من يجب عليه دفع الخمس علما للباقي. هناك ملازمه بينهما بحيث اركان يعد ثبوت الاول من دون الثاني اللغو. نقول فيها، يقال في هذا الوجه الثالث أننا نثبت تملك الواجب للباقي بهذه المنازل النفسية. لا بإطلاع دليل وجود الخمس شنو في الكون حتى يقال أن الروايات والأدلة ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما نتمسك بالملازمة العرفية بين الحكمين. إذا نحن نثبت أولا وجوب الخمس في مورد الشك بإطلاع الأدلة، والمفروض أن الإطلاع ليس فيه مشكلة، ثم نثبت تملك الواجب لما وجده بعد أداء خمسه لماذا بالملازمة العرفية القائمة بين الحكمين. لا، هذا ليس تمسكا بإطلاق الدليل من ناحية المنشية حتى يرد الاعتراض السابق، ليس تمسكا بإطلاق الدليل، وإنما هو تمسك بالملازمة العرفية بعد إثبات الملزوم في مورد الشرك في محل الكلام، والانتقال باعتبار الملازمة علما بإثبات لازم، وهذا هو المقصود في محل الكلام. هذا نظيره في الفقه، نظيره في الفقه هو الأدلة الدالة على مطهرية الماء. لا يزال في وجود أدلة تدل على مطهرية الماء، قالوا بلا كلام بلا خلاف لأنها تدل عرفا على طهارة ذلك الماء. بدليل عدم معقولية وعدم مقبولية أن يكون الماء مطهر ولا يكون شنو طاهر، لأن فاقد السير لا يعطي. فإن الدليل الدال على مطهرية ماء هو يدل بالملازمة العرفية على ماذا؟ على طهارة ذلك الماء. بالمثال أن الدليل الوارد، أيضا سمعنا أن الدليل الوارد لإثبات المطهرية ليس في مقام بيان الطهارة، ليس في مقام بيانها وما هي شروط طهارة الماء وما هو المعتبر في طهارة الماء، وإنما هو في مقام بيان مطهرية هذا الماء. نشك أن إطلاق دليل المطهرية وشموله لمورد معين يكفي هذا لإثبات شنو الطهارة في ذلك المورد، لأن لا التمسك بإطلاق الدليل بلحاظ الطهارة حتى يقال أن الدليل ليس في مقام بيان الطهارة وإنما هو في مقام بيان شنو المطهرية، وإنما هذا تمسك بالملازمة العرفية في مورد. إذا أثبتنا أن هذا الماء في ذات المورد مطهر بإطلاق الدليل يثبت أنه شنو طاهر بالملازمة العرفية، وإلا لو لم يثبت أنه طاهر لحصل تشبيه بين الأمرين المتلازمين عرفا، فكان هذا الماء في ذاك المورد مطهر وليس هنا وليس طاهر، هذا غير مقبول عرفا. فإذا ثبت كونه مطهر بإطلاق دليل المطهرية الظاهر أن ذلك يكفي لإثبات شنو طهارته بالملازمة العرفية. نفس هذا الكلام يطبق في المقام، فيقال بأن أدلة الكنز يستفاد منها أمران بلا إشكال، يستفاد منها وجوب الخمس على الواجب، ويستفاد منها تملك الواجب للباقي. كلامنا احنا شنو في أن الروايات بلحاظ الحكم الثاني فيها إطلاق بحيث نقدر نتمسك فيه لإثبات المنشية في محل الشك اليوم عن كلامنا، أو لا ممكن الوجه الأول كان يقول به إطلاق، ناقشنا من لا ما به إطلاق لأن المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهة، واضح. لكن هذا لا يمنع من إثبات المنشيات مورد الشك ومحل الكلام، وذلك أن نتمسك بإطلاق الدليل في لحاظ الحكم الأول، وهذا ما في مشكلة حتى في الفارق. وإذا ثبت وجود دفع الخمس في هذا المورد ثبت شنو؟ ملكية الواجب للباقي، لأن وجود دفع الخمس عليه هذا الواجب من كان من دون أن يملك الباقي شنو؟ لا هو وغير مقبول عرفا. فبالملازمة العرفية الواضحة بينهما يمكن إثبات تملك الواجب علما للكنز في محل الكلام وفي مورده شكي في فسق تملك المسلم أو عدم ذلك. هذا هو الوجه الثالث الذي يمكن التمسك به في المقام. هذا الوجه الثالث يبدو إلى هنا أنه لا بأس به، يعني لا بأس بالتمسك به في محل الكلام لإثبات ملكية الواجب للكنز في مورد الشك. الدليل هذا الذي ذكروه لإثبات القول الأول هو دعوى أن العقل في الأموال هو الإباحة، أن العقل في الأموال هو الإباحة، وإنما يرفع اليد عن هذا العقل في مورد خاص وهو ما إذا ثبت أن المال لشخص محترم، المال إذا ثبت أن المال لمسلم أو ما في حكم المسلم وهو الجميشن المعاهد مثلا، حينئذ يسقط احترام، حينئذ يسقط شنو؟ يسقط احترام المال. وأما إذا لم يكن ذلك في غير هذا المورد، في غير الشخص المحترم المال، الأصل والقاعدة تقتضي شنو؟ عدم احترام المال. فيجوز تملك وهذا المال إلا إذا ثبت أن هذا المال إلا لمسلم أو لذمي مثلا. الأصل عدم احترام المال، هكذا يدعى، إلا إذا ثبت شنو؟ بدليل. حينئذ في محل الكلام إذا شكينا في أن هذا المال هل هو لمسلم محترم المال أو لا، يعني معنى ذلك أننا لا نحدث شنو؟ لا نحدث كونه لمحترم المال، واضح؟ لا نحدث كونه لمحترم المال، يعني نشك في أنه لمحترم المال أو لا. هنا يمكن إجراء استصحاب كما قالوا، إجراء استصحاب عدم كونه ملكا لمسلم سابقا، هذا الأصل يجري في المقام. فبنحو العدم النعتي أو بنحو العدم المحمول ما يفرق النتيجة، يجري استصحاب عدم كونه ملكا شنو؟ لمسلم. فإذا جرى هذا الاستصحاب فإنه يجوز تملك هذا المال ووضع اليد عليه وتملكه، باعتبار أن الأصل هو شنو؟ عدم احترام الأموال، الأصل الإباحة، الأصل جواز التصرف بالملك ونحوه في الأموال إلا ما قام عليه شنو؟ الدليل. إلا ما قام عليه الدليل. إذا قام دليل على أن هذا المال لمسلم، حينئذ لا يجوز التمسك بالأصل. إذا قام الدليل على أن هذا المال للمعاهد، لا يجوز التمسك بالأصل. أما إذا شككنا أنه لمسلم أو لا، محترم المال أو لا، مسافر حربي ليس محترم المال، واضح؟ حينئذ نستعين بالاستصحاب لإثبات عدم كون المال والكنز ملكا لمسلم محترم المال. حينئذ يتنقح موضوع شنو؟ الأصل، كأن الأصل لا يحتاج لإثباته والتمسك به إلا لإحراز أن هذا ليس ملكا شنو؟ لمسلم، وعدم كونه ملك لمسلم مرة نحرزه بالوجدان ومرة نحرزه بيد بالأصل. فإذا جرى الأصل وهو استصحاب عدم كونه ملكا لمسلم، حينئذ نحرز موضوع ماذا؟ موضوع هذا الأصل الذي مفاده هو الإباحة، والمقصود بالإباحة في المقام الإباحة الوضعية والإباحة التكليفية، يعني جواز ماذا؟ تملك المال إلا إذا كان لمسلم أو معاهد. هذا الوجه الرابع لإثبات ماذا؟ لإثبات التملك الواجب للمال بعد أداء خمسه. فهذا الوجه واضح أنه يعني يدعى فيه هاي مسألة أن العقل هو عدم احترام المال. خرج من هذا العقل عنوان وجودي، وهذا العنوان الوجودي هو شنو؟ هو أن يكون المال لمحترم المال لمسلم أو معاهد. هذا خرج من العقل، فكأن العقل هو عدم الاحترام، خرج منه عنوان وجودي وهو كون المسلم أو كون لمحترم المال عام من المسلم وغيره، هذا خرج من العقل. إذا سكتنا في أن هذا خارج من العقل أو لا، وأجرينا استصحاب عدم كون كذلك، هذا يكفي بالتمسك بماذا؟ بالعقل، ويثبت به جواز التملك وجواز التصرف بالجنسية وإباحة الوضعية. واضح. هذا هو الوجه الرابع. وهذا الوجه الرابع هناك كلام طويل عريض، هناك تعليقات كثيرة عليه، هناك ملاحظات كثيرة على هذا الوجه، وإن نقل عن جملة من المحققين كصاحب المدارك وغيره، هناك كلام كثير حوله. قبل أن ندخل في تفاصيل هذه الملاحظات وهذه المناقشات على هذا الوجه، نقول إذا تم الوجه الأول أو الثاني أو الثالث من الوجوه المتقدمة لإثبات القول الأول، واضح أنه لا تصل النوبة علما من التمسك بهذا الرابع، لأنه تمسك بالعاصل ولا تصل النوبة إليه عند وجود الدليل الاجتهادي في الأطلاق. واضح. والعمدة الوجه الثالث، إذا تم الوجه الثالث لا تصل النوبة إلى هذا الكلام، لا داعي للتمسك بالعاصل لإثبات شنو؟ تملك الواجب للكنز بعد أداء الخمس في محل الكلام، لا داعي لذلك، لأن نفس الدليل الاجتهادي هو يدل على ماذا؟ يدل على ذلك، ولا تصل النوبة إلى التمسك بالأصل عمل. وأما إذا قررنا عدم تمامية الوجوه الثلاثة السابقة حين تصل النوبة إلى هذا الأصل العملي، هذا الأصل العملي أهم اعتراض أورد عليه هو أن القضية معكوسة تماما. ليس في القضية كما تقولون أن الأصل هو شنو؟ هو الإباحة الوضعية، يعني عدم احترام المال، إلا إذا ثبت كونه مالا لمحترم المال. الاعتراض يقول بأن القضية معكوسة تماما، أن الأصل هو ماذا؟ هو احترام المال. الآثم أن مال الغير محترم، لا يجوز التصرف فيه، لا يجوز تملكه، إلا إذا ثبت بدليل عدم احترامه، كما في مال الكافر شنو؟ حربي. مال الكافر الحربي ثبت بدليل أنه مال غير محترم، يجوز تملكه ولو من دون رضا، لأنه غير محترم. هذا يخرج عن العاصل، وإلا العاصل هو شنو؟ هو عدم هو احترام الأموال وعدم جواز تملكها. فالقضية تماما معكوسة. واضح. تماما معكوسة. الخارج من إطالة عدم الاحترام هو كون المال لكافر شنو؟ حربي. هذا يخرج عنه، يخرج عن هذا العصر. إذا شكينا في مال أنه لكافر حربي أو ليس لكافر حربي، فمقتضى العصر هو شنو؟ هو احترام هذا المال، إلا إذا أحرزنا كونه لكافر شنو؟ حربي، وأنى لنا بذلك. كيف نحرز أنه لكافر حربي؟ لا بالوجدان نستطيع أن نحرز ذلك، لأن المفروض في المقام الشك وعدم العلم مو شيء، ولا بالعقل يمكن إحراز أنه لكافر شنو؟ حربي. لا أصل يجري في المقام لإثبات أنه لكافر شنو؟ حربي. واضح. شنو الأصل يجري إثبات أنه كافر؟ بالعقل. الأصل هو عدم كون شنو؟ سابقا لكافر شنو؟ حربي. الأصل العقل اللي يدرك المقام بعد عدم كونه كون المال منكم لكافر حربي بنحو العدم النافي او العدم المحمول. وبالتالي نحرز عدم كون المكافر حربي، مو انه نحرز كون لكافر شنو حربي، لا يمكن ذلك. وعليه فيكون مقتضى العقل هو شنو، هو احترام ذلك المال وعدم جواز تملكه، يعني النتيجه تماما تكون شنو معكوسه. فوقع الكلام الطويل فيما بينهم في ان العقل ماذا يقتضي، هل العقل في الاموال او الاحترام الا ما خرج بالدليل، او ان العقل هو عدم الاحترام والاباحه الوضعيه الا ما خرج شنو بالدليل. طبعا النتيجه واضحه جدا انها تختلف في اختلاف هذين المسلكين في تعيين ما هو الاصل في الاموال المملوكه للغير. هذا ما ياتي الكلام عنه ان شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا.